بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
هذا سائل يسأل عن الحج الماضي، يقول: عند انصراف الحجاج كنت حاجا، وعند انصرافهم إلى عرفة وجدت فرصة للقرب من الكعبة وتقبيل الحجر الأسود، لكن لم أكن محرما ولم أكن في الطواف. سؤالي: ما حكم تقبيل الحجر الأسود في هذه الحال؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي الحديث: الحجر الأسود يمين الله، لكن هل يشرع تقبيله في كل وقت أو لا يشرع إلا حال الطواف؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبله إلا في حال الطواف. ولذلك يعد من سنن الطواف، وحينئذ يكون تقبيله بدون طواف ليس بمشروع. والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يبدو أسئلة الحجاج كثيرة، ويعني وهذا طبيعي بعد موسم الحج في العام الماضي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. هذا سؤال أيضا لحاج وفقه الله للحج العام الماضي، يقول: صليت الظهر من اليوم الثاني عشر أنا ووالدتي في منى، ثم رمينا الجمار وذهبنا إلى الحرم وطفنا وسعينا، وبسبب الزحام لم نعد إلى منى إلا وقت صلاة العشاء، فصلينا وحملنا أمتعتنا ولم نتمكن من الخروج من منى إلا الساعة الحادية عشرة. سؤالي: هل حجنا صحيح بهذه الطريقة؟
كونهم صلوا الظهر في اليوم الثاني عشر وفي منى ثم رموا الجمار، هذا لا إشكال فيه، وذهبوا إلى الحرم وطافوا وسعوا ثم رجعوا إلى منى بعد أو في وقت صلاة العشاء، حينئذ وهم لم يرتحلوا من منى ولم يعزموا على الرحيل ولم ينتقلوا من منى، حينئذ يلزمهم المبيت والرمي من الغد. كونهم صلوا العشاء بمنى ثم بعد ذلك حملوا أمتعتهم ولم يتمكنوا من الخروج إلا في الساعة الحادية عشرة، حينئذ يلزمهم المبيت والرمي من الغد، لأنهم لم يرتحلوا من منى ولا فعلوا أسباب الارتحال قبل الغروب من قبل غروب الشمس، حينئذ يلزمهم المبيت والرمي. والحج على كل حال لو حصلت هذه الأمور في ترك جزء من واجب أو ما أشبه ذلك لا أثر له على أصل صحة الحج، لكن هل يلزمهم فدية في مقابل ترك المبيت هذه الليلة، أو إذا كان في الوقت ساعة أن يلزموا بالمبيت ويبيتوا، لكن الوقت قد مضى وحينئذ يلزمهم المبيت والرمي من الغد، والله أعلم. وما دام تركوا هذا فعليهم فدية.
نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للتوكيل في الحج، سائل هنا يقول أنه أراد أن يوكل حاجا عن والده المتوفى، وأنه وجد من يحج عنه من مكة، لكن سؤالي يقول هل يجوز لهذا الموكل أن يكون متمتعا وهو من أهل مكة؟
الجمهور على أنه لا مانع من أن يتمتع المكي ويقرن فيعتمر ثم يحج، أو يجمع بين الحج والعمرة بنسك القران، ولكن لا هدي عليه، لا هدي عليه. وقال أبو حنيفة يكره للتمتع والقران، وإن تمتع أو قرن فعليه دم. والمسألة في فهم قوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هل ذلك عدم التمتع أو عدم لزوم الفدية له لو تمتع؟ الجمهور على أنه له أن يتمتع وأن يعتمر بعمرة مفردة على سبيل التمتع، أو يقرن بين الحج والعمرة، لكن الإشارة تعود إلى الهدي وأنه لا يلزمه هدي كالآفاقيين. وأبو حنيفة يقول ليس له أن يتمتع، وإن تمتع فعليه دم كغيره، ولكن المرجح في هذا هو قول الجمهور أنه لا مانع من أن يتمتع. وفي هذه الحالة إذا توكل عن شخص بالحج ثم أراد أن يتمتع ويتكون العمرة له أو لشخص آخر، فإنه لا بد أن يرجع إلى الميقات، ميقات موكله، إلى ميقات موكله، يرجع ويحرم منه إذا أدى العمرة، فإن لم يرجع فعليه دم لعدم إحرامه من الميقات الذي التزم به بنسكه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول أتم الله لي الحج هذا العام ولله الحمد، ولدي سؤال، إذ في فجر مزدلفة، في فجر يوم النحر ونحن في مزدلفة، هل الأولى في الدعاء أن يكون الإنسان قائما أم جالسا؟ وهل ورد ذكر معين في هذا الموطن؟
الأصل الدعاء والذكر في المشعر الحرام، الدعاء والذكر لله جل وعلا حتى يسفر، وحسب ما يتيسر له، إن كان قائما فحسن، وإن جلس بعد القيام أو استمر جالسا في مصلاه فلا مانع من ذلك. المقصود شغل الوقت بالدعاء والذكر، والله أعلم.
أيضا يقول تأخير صلاة المغرب يوم النحر وجمعها مع صلاة العشاء بسبب الزحام وعدم وجود أماكن مهيئة للوضوء، حيث كنا سائرين إلى الجمرة من العصر ولم نتمكن من الرمي إلا بعد دخول صلاة العشاء، ففي هذه الحالة ما حكم تأخير الصلاة إلى وجمعها مع صلاة العشاء؟
في أيام منى المشروع قصر الصلاة دون الجمع بخلاف عرفة ومزدلفة، فيشرع فيهما الجمع والقصر. والجمع بالنسبة للمسافر لا مانع منه، يجوز، ولا يعلم ما يمنع من جواز الجمع ما دام الشخص مسافرا، وإذا ساغ له القصر ساغ الجمع في مثل هذه الصورة والحالة، والله أعلم. ولا شيء عليه لأنه مسافر، والمسافر يجوز له الجمع كالقصر، وإن كان التوقيت أفضل، لكن ما دام لم يتمكنوا من صلاة كل صلاة في وقتها لا مانع حينئذ من الجمع. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: في الحج حججت مع زوجتي ثم أحرمنا بعمرة التمتع، وذلك ليلة عرفة. صلينا الفجر في الحرم ثم عدنا إلى الشقة، وحصل بيني وبين زوجي ما يحصل بين الزوجين في نهر عرفة، وبعد الظهر أحرمنا بالحج وذهبنا إلى عرفات، فهل يلزمنا شيء؟
إذا تحللوا من عمرتهم ولم يدخلوا في الحج في النسك ولم يحرما، فإنه حينئذ لا مانع من أن يحل الحل كله. وفي كلام الصحابة في قولهم للنبي عليه الصلاة والسلام: نذهب إلى عرفة وما ذاكيرنا تقطر، يعني أنهم يستغربون أن يحصل الجماع في يوم عرفة أو قبل عرفة بين الحج والعمرة، ولكن المحرم إذا حل بعد عمرته الحل كله، حل له كل شيء حتى النساء قبل أن يحرم بالحج، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم ختم الدعاء بقول زكريا عليه السلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولم أكن بدعائك رب شقيا، وما معنى هذه الآية؟
في فتح القدير الشوكاني قال العلماء: يستحب للمرء أن يجمع في دعائه بين الخضوع وذكر نعم الله عليه، ويخبر أنه لم يشق بدعاء الله جل وعلا، بل كانت الإجابة حاصلة وما شقي بدعوة قط. ولذلك قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يقول الشوكاني: يقول العلماء يستحب أن يجمع في دعائه بين الخضوع وذكر نعم الله عليه، كما فعل زكريا هاهنا في قوله: وهن العظم مني، وخضوع هذا، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، غاية الخضوع والتذلل وإظهار الضعف والقصور عن نيل مطالبه وبلوغ مآربه. وفي قوله: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ذكر ما عوده الله من الإنعام عليه بإجابة أدعيته، والله أعلم. وفي تفسير ابن كثير في قوله: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك، والله أعلم. اعتراف بنعم بضعفه واعتراف بنعم الله جل وعلا عليه، وهذه من أسباب الإجابة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بدأ هذا العام الهجري، نسأل الله عز وجل أن يكون عام خير لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل بدايته ومع بدايته تصل بعض التهاني بالعام الهجري الجديد، هل يوجد دعاء أو ذكر خاص بذلك؟
أولا التهنئة بالعام الجديد لا يوجد لها أصل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكنها من الأمور العادية التي تتداولها الناس، ولا ليس لها أصل عن السلف الصالح ولا من كتاب الله ولا سنة نبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل أن لا توجد. لكن إذا وجدت وقد تعارف الناس عليها بألفاظ مألوفة ولا شيء فيها، حينئذ لا يوجد ما يمنع منها، ولكن لا يبدأ بها. فإذا بدأ بها فعلى الإنسان أن يرد. فإن هنأك أحد فرد عليه، ولا تبتدئ أحدا بذلك، لأنه لا يوجد لها أصل، لأنه لا يوجد لها أصل. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إذا تذوقت المرأة مرق الجزور لتعرف المقادير الناقصة في الطبخ، هل ينتقض وضوءها إذا كان فقط للتذوق؟
المرق الذي لا يخالطه شيء من اللحم أو مما له جرم من لحم الجزور أو ما حواه جلده لا ينقض الوضوء. مجرد المرق والطعم لا ينقض الوضوء. الناقض هو اللحم، والخلاف في الكبد والطحال والدهن، والأكثر على أن مثل هذه لا تنقض، وأن النقض خاص باللحم. والأحوط والمرجح عند كثير من أهل التحقيق أن الكل ناقض، من اللحم والكبد والطحال والكرش والمصران مما لا يسمى لحم ينقض، فكل ما حواه جلده وينقض الوضوء، كما جاء في تحريم لحم الخنزير. تحريم لحم الخنزير يشمل كل ما حواه الجلد، ولم يقل أحد بجواز أكل ما عدا اللحم من الخنزير. فقيس عليه لحم الإبل ينطبق على جميع ما حواه جلده، بخلاف اللبن مثلا أو المرق أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يشمله النص، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة التي عليها قضاء أن تصوم يوم عاشوراء قبل أن تقضي ما عليها من رمضان؟
الأصل أن يحرص الإنسان على إبراء ذمته من الواجب، هذا الأصل، وأن لا يتطوع بشيء والواجب باق في ذمته. وقالوا في الست من شوال أنها لا تصام قبل القضاء مع ضيق وقتها، لأن الحديث فيه ثم أتبعه ستة من شوال، وحينئذ من صام الست قبل قضاء رمضان لا يصح أن يقال أتبعه، بل جاء بالست قبل تمام الشهر. وقل مثل هذا في جميع ما يتطوع به من الصيام، لا يفعل قبل قضاء رمضان، هذا هو المرجح. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن ما يفوت وقته يقدم على ما لا يفوت وإن كان أوجب منه، ولكن الأرجح هو ما قلنا من أنه لا بد أن يقضي ما فاته من رمضان، ثم يتطوع بعد ذلك من الست وعرفة وعاشوراء وغيرها مما جاء النص بخصوصه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. لكن بالنسبة لعاشوراء يا شيخ وعرفة، هل ورد في النص مثلا أنه يعني يلزم إكمال ما يفيد مثل ست شوال؟
النص كالصريح في الست
شوال،
وهذه مقيسة عليها من باب إبراء الذمة من الواجب قبل النفل. ولكن لو صام بنية القضاء في يوم عرفة أو في يوم حيث إذا ضاق الوقت، وإلا فالأصل أن يفرغ من 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 رمضان ويتفرغ لهذه الأيام الفاضلة التي يحتسب عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تكفر السنة الماضية والباقية، وفي في عاشوراء يكفر السنة الماضية. مثل هذه الأيام يحرص المسلم على أن يفردها بصيام ليكمل له أجرها. وإذا قيل بقاعدة التداخل وقضى أيام رمضان في هذه الأيام يرجى أن يحصل له القضاء ويحصل له الأجر المرتب عليها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة؟
جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال: ذكر لي النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا، إني أخاف أن يتكلوا. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالحديث المسؤول عنه في الصحيحين، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على هذه الاستفسارات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير.